www.hussainiah.org.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ اليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث نعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. أول ما يسأل عنا بهالآية الكريمة أن تعبير القرآن يا بني آدم يظهر أن موضوع الستر ما إلى علاقة بالإسلام وبغير الإسلام، أو موضوع الحجاب ما إلى علاقة بالمسلمين فقط، لأن لو كان الحكم للمسلمين لقال القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا. نعم، لكن لما قال يا بني آدم دل هذا المقطع من الآية الكريمة على أن موضوع الحجاب موضوع إنساني. طبعا موضوع الحجاب يتجه اتجاهين: اكو حجاب يشل المرأة تماما عن العمل وعن انواع التصرف، واكو حجاب يحفظ للمرأة فطرتها وفي نفس الوقت يطلق لها حرية التصرف. النوع الأول من الحجاب هذا اللي استغلوه وأصبح موضع تهريج وموضع إشكال، بأنكم أنتم المسلمين تدبون المرأة بكيس أسود وساديها لا يعرف لها طرف، خانقيها وبنفس الوقت وهالخنقة هاي راح تولد عندها ردود فعل عنيفة وراح تخليها تتعرى تطلع عريانة بالمئة بالمئة. زين، كما هو حدث، كما حدث بالفعل. يو لون من الحجاب ينتهي بأن المرأة لا تبصر طريقها وبأنها مكللة من قرن إلى قدم بحيث ما يسعها ممارسة عمل من الأعمال. كيف؟ ومرة لا ولا أكو حجاب يستر المرأة يحفظ لها فطرتها ما يخليها عرضة لنهب العيون، ما يخلي مفاتنها عرضة لأن ترتع فيها العيون الخبيثة، وفي نفس الوقت يحفظها ويطلق لها حرية التصرف. كيف؟ الحجاب الإسلامي. حجاب الإسلامي بالوقت اللي يحفظ للمرأة فطرتها ويبعد عنها الفضول يطلق لها حرية التصرف، لأن وجهها طالع والكفين طالعات وظاهر القدمين أو القدمين على رأي بعض الفقهاء مكشوفات أيضا، وهذا كل اللي تحتاج المرأة. اللي تحتاجه في ميدان العمل، في ميدان التعلم، في ميدان ممارسة، بطبيعة الحال ما تريد أكثر من هذا. يعني ما يكون مثلا الحجاب في هالحالة يشيلها عن حركة. إذا كانت عاملة بالمعمل تملك حرية الحركة، وإذا كانت تدرس مثلا أو تتعلم تملك أيضا حرية الحركة، وإذا كانت تطلع تمارس عملها الاعتيادي هي تملك حرية الحركة. زين؟ لأن هاللون من الحجاب ما يشيل منها شيء، لأن هي طاقاتها اللي يحتاجها العمل كلها موجودة وين؟ في الوجه وفي الكفين والقدمين. وهذن اللي أطلقهم المشرع، ما حرج عليهم، هذن طاهن حرية الحركة، وبنفس الوقت ما يألف أي مشكلة من المشاكل. سيمر علينا خلال البحث إن شاء الله. ومر لها هذا الحجاب اللي ولد ردود فعل كما قلت لك، الحجاب اللي ينتهي بالمرأة أنه لا يبين منها شيء، هذا طبعا راح يختزن عندها الشعور بأنها كائن يجب أن يمنع، يعني ما تتفاعل مع المجتمع يولد عندها عقدة، يولد عندها ردة فعل، ويخليها تطلع طلعة مروعة قشرة. زين؟ دخلنا نرجع للآية الكريمة. أول ما تبدأ الآية تعبيرها يا بني آدم إذا دل فإنما يدل على أن موضوع الحجاب موضوع إنساني، مو موضوع يرتبط بالإسلام فقط، لا، يرتبط بالمرأة باعتبارها كائن نعم يشتهى. بالنسبة للرجل قد يرد هذا الإشكال، قد يقول واحد زين هي المرأة متى تكون مشتهات؟ عندما تكون المرأة تكون مشتهات عند الجنس الثاني عند الرجل، زين، ونفس الآية نعكسها نقول هم الرجل مشتهى عند الجنس الثاني عند المرأة، فشنو في هالحالة؟ الرجل هم جنس الترى؟ لا، أبين لك. إذا كان الرجل يعرف أن كشف أي عضو من أعضائه يسبب استثارة للجنس الثاني يجب عليه سترة من باب عدم الإعانة على الظلم، يجي يتنقح أنه في هذا لا يعين المرأة على الوقوع بالرذيلة، يتعين عليه أن يستر الموضع اللي يثير المرأة. المسألة هي ما لها علاقة، وهي وحدة من الأشياء اللي تسبب العقد. يقول لك ليش بس أنا القرآن حاط علي؟ ليش؟ ها؟ ليش مو على الجنس الثاني؟ لا، الجنس الثاني كذلك. متى ما عرف الرجل أن في إبراز عضو من أعضائه فتنة من باب عدم الإعانة على الإثم يتعين عليه أن يستره. طيب، دخلنا نرجع إلى الآية وبعدين نمشي مع مفاهيم الآية الكريمة. يا بني آدم، التعبير يا بني آدم يعني مو حكم مختص بالمسلمين. من هنا نلمح أن الديانات اللي سبقت الإسلام كان الحجاب موجود بها، وهذا ما يؤيده التاريخ. يعني احنا لو نرجع إلى نصوص التوراة العهد القديم ونرجع إلى الأناجيل، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا مثلا، إنجيل متي، الأناجيل موجودة كلها تنص على أن الحجاب كان موجود، وهذا الحجاب هو عبارة عن يعني مظهر من مظاهر النصوص التشريعية الدينية عندهم، يعني أثر للفتاوى أو أثر للأحكام عندهم. فموضوع الحجاب موضوع إنساني، وعندما نقرأه موجود. طبعا إحنا ما نريد نستعرض باعتبارنا مبتلين به، لأن أنا ما مسؤول عن المسيحية ولا مسؤول عن اليهودية، إنما مسؤول عن الحكم الإسلامي. الحكم الإسلامي بطبيعة الحال بالنسبة للحجاب هسه يمر علينا موقف الإسلام إزاءة. من بعد هاللمحة يرد عندنا سؤال ثاني. يا بني آدم قد أنزلنا، شنو المقصود الحجاب؟ شلون الله أنزله؟ يعني شنو معنى الإنزال من السماء؟ بأي معنى؟ كيف نتصور الإنزال؟ قل تعبير القرآن قد أنزلنا، المقصود به تأثير العلويات في السفليات التي تسبب توفير الحجاب. أي عبارة الفقهية أنقلها لك نصا على صراح الكياها. شنو تأثير العلويات في السفليات؟ يعني احنا نعرف الآن أن أشعة الشمس عندما تنزل من الشمس تحتاج هياه المواد غير الحية، المواد غير الحية بالبيئة مفتقرة إلى الطاقة الشمسية، شو تسوي؟ تختلط مع الطاقة الشمسية فتصنع لنا المواد الحية. إذا صنعت لنا المواد الحية المواد العضوية، احنا غالبا من المواد العضوية نأخذ بعض انواع الستر، يعني افرض الكبش نأخذ من عنده صوف، الوبر مال البعير نأخذه، بعض الحيوانات نأخذ منتجاتها، نطلع من منتجاتها ستر، من جلودها ستر، وطبعا هاي الحيوانات ساهمت في انشائها المكونات العلوية. يعني اشعة الشمس اختلطت بالتراب، اختلطت بالمواد غير العضوية، سوت لنا المواد العضوية، وبعدين هاي المواد العضوية نفسها من بعد ما يتم الانتفاع بها بالحيوان غير الحيوان، نتيجتها بعدين لوين هاي المواد الحيوية او اللي بيها حياة ترجع للتراب، تجي لها البكتيريا تحللها تحليل كامل، ترجعها الى عضويتها، ترجعها الى اساسها الاول، ترجعها الى مواد غير عضوية، الى مواد ميتة، وهكذا تكمل دورتها. تشرق اشعة الشمس مرة اخرى تتحد لهذا، تكون لنا مواد عضوية، بعدين المواد العضوية تتحلل، تدخل عليها البكتيريات، تحولها الى مواد، وهكذا تبقى دورة مستمرة. وهذه هي فلسفة الاسلام في دفن الميت. نبهلي، يعني احنا عندنا بعض الامم الان تيجي تلزمة للميت تحرقه. الواقع هاي بداوة، هاي غلظة، هذا جفاء، هذا العزيز علي انا الان بس مات، افرض ما يضر الحرق بعد الموت، ما ارد اقول انا ان هذا لما انحرقه راح يتضرر هو. الشاة لا يضرها السلخ بعد الموت، مشي، لكن المسألة مسألة انا شعوري شنو. انت لا سمح الله، الله لا يبيله واحد، ابن العزيز هذا اللي بعضهم ما يفارق قبره، هذا شوفه شالوه من نامات، شالوه حطوه بالنار لجمه حرقوه، ولا شنو القضاء على الجراثيم، ها؟ الغلظة، لون من البداوة، لون من الغلظة، لون من الشعور الغليظ، يعني الذي يأبال دين ويأبال خلق. لكن أنا لما أودع بالتراب، هو التراب كفيل بأن يقضي حتى على المرض اللي موجود عنده، في البكتيريا تقضي على هذا كله، ولذلك اعتبرت الأرض مطهرة. يروح بالتراب وبعدين اتحلل إلى عناصر الأولية، ولما يتحلل إلى عناصر الأولية رجع يعني كون لنا دورة من الدورات اللي نجي احنا نأكل منها ونشرب منها، هاي الحقيقة المرة. شايف تعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: أفا بمصارع آبائهم يفخرون. التفت إلى تعبيراته الرجل هذا، ما أدري شلون طلع في وقته، شلون ولده ذلك الزمن، مو يقول لك العبقري ابن بيئته، يا بيئته هو علي بن أبي طالب، البيئة اللي كان بيها شنو اللي بيها؟ البيئة اللي كان بيها إذا يريد واحد يطبله إلى مدينة يوقف باب المدينة يعشر، إذا بيها وباء يعشر يعني ينهق مثل ما ينهق الحمار، وبناء بها الطريقة على تطعيم ضد الوباء يعني. زين؟ هاي البيئة اللي عاش فيها علي بن أبي طالب، نتأمل تعبيراته الرجل هذا العرقري، شوف شلون فلت من فلتات الزمن. أفبمصارع آبائهم يفخرون أم بعبيد الهلكى يتكاثرون، يرتجعون منهم أجسادا خوت وحركات سكنت. تأمل هذا، أدق النظريات الفلسفية، حتى الأعراض ما تعاد، مو بس الجواهر، الأعراض إذا علمت ما تعود مرة ثانية بعينها. تأمل، يرتجعون منهم أجساد خوت، يعني المواد اللي تحللت راحت، هذا المعدوم مستحيل يعاد تبعا إلى معدوم، وإن كان الموت مو عدم ولذلك يعاد. يرتجعون منهم أجساد خوت وحركات سكنت، ولئن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا، لقد نظروا إليهم بعين العشوة وغربوا منهم في غمرة جهالة، ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت ذهبوا في الأرض ظلالا. شوف التعبير، الجسد يقول لك أن هذا راح بالأرض ظال، وين تيه، يجي التراب يجرفه، يجي الهواء ياخذه يذبه بالبحر، تجي الحيوانات تاكله، تجي البكتيريات تحلله، وين راح تصير اجزاء ما يدري بها، ظال. لقالت ذهبوا بالارض ظلالا وذهبتم في اعقابهم جهالا، تطؤون في هامهم وتستنبتون باجسامهم وترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا، وإنما الأيام بينكم وبينهم نوائح وبواكي. جاءت شلون صورها؟ تفيض بالحرارة وتفيض بالتصوير الدقيق. طيب إذن الواقع تأثير العلويات. شو قد أنزلنا، يعني القرآن الكريم يريد يلفت نظرنا إلى أن الكون، البيئة نسميها نفس البيئة وحدة متكاملة متبادلة بالأثر وبالتأثير. السماء والأرض أنزلنا، يعني قسم مما تستعملوه أنتوا أنزلنا لكم من السماء. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن أنزلنا ما المقصود بتأثير العلويات بالجهات السفلية، وإنما أنزلنا يعني قدرنا، يعني خططنا النقطة الكفلة. شلون يعني؟ الدليل على هذا شنو؟ الدليل بسم الله الرحمن الرحيم، وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. المقصود بالإنزال هنا التخطيط، وشبه بالإنزال لأن صادر من الله عز وجل المرتفع معنويا إلى الإنسان اللي يشعر بالعبودية المنخفض بالنسبة إلى الله، فعبر عنها التعبير أنزلنا يعني إنزال معنوي، يعني خططنا، يعني مثل ما خططنا حاجتكم إلى الطعام، مثل ما خططنا حاجتكم إلى الماء، مثل ما خططنا بقاءكم بالأرض كل واحد إلى عمر معين حتى يروح ويطي مكان الغير لئلا تزدحم الكرة الأرضية، مثل ما خططنا هذا كله راح نخطط لكم اللباس أيضا، حاجتكم من اللباس تكون بتخطيط، وفعلا بتخطيط. شوف أنت الآن المواد اللي يحتاجها الإنسان أكثر أطانا إياها البالي أكثر، نحتاج الطاقة أكثر أطانا الطاقة، نحتاج الهواء أكثر أطانا هواء غليظ، طبقة هوائية سمكها ضخم جدا حول الكرة الأرضية، نحتاج الماء أطانا 70% تقريبا و18 من الواحد كل مياه على الكرة الأرضية، نحتاج الطعام أقل أطانا طعام أقل، نحتاج اللباس أقل أطانا مكونات اللباس أقل، تخطيط أكو. وما ننزله إلا بقدر معلوم. زين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، بعد أتي الآية توضح وظائف هذا اللباس شنو، شنو وظيفة اللباس؟ اللحظة الآن اللي بدأ القرآن الكريم يذكرها. أولا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. نبه السوءة شنو هي؟ السوءة العورة. ليش سميت سوءة؟ سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها النظر إليها. ليه؟ يسوء صاحبها النظر إليها. هنا شوي الواحد قد يقول شنو؟ يعني هذا ليش يسوء النظر إليها؟ يعني أكو الآن نوادي العراة، أكو شعوب الآن تتبنى فلسفة العري، إلها فلسفة موجودة ماذا سأعرضها لأمانة؟ العدم أرى يعتمدون عليها، لكن موجودين ذولا ما عندهم حساسية، لما يتعرض لا يشوف عنده حساسية منه ولا هو عنده حساسية من روحه، هو ما يضايق واللي يشوفه أيضا ما يضايق. إذا ليش يقولوا أنتم يسوء صاحبها النظر إليها؟ لا موج الواقع، إحنا إنما نحكي من منطلق إنساني. التقدي تقول لي أكو واحد الآن يشرب يومية كمية كذا خمر وما يجد بيه بأس، صحيح هذا موجود، هذا مثل هذا عينا ما يجد بيه، لكن مو معناه أن الخمر مو قبيح، لا قبيح بس هو ما يرى بيه بأس. في آخر يعني هو يبني على أن أنا ما بيقبح، يظل يمشي لها يمشي لها إلى أن أصبح شيء عادي ما يثير حساسية عنده، لكن مو دليل على أنه ما يتعارك ويا الذوق، لا يتعارك ويا الذوق، العري كشف السوءة يتعارك ويا الذوق، مش لطيف. نعم بغض النظر عن حرام وحلال، لا يعني تعبير القرآن، تعبير القرآن سوءة، السوءة يعني يسوء صاحبها ويسوء الناظر إليها. زين إذن يواري سوءاتكم يعني يواري عورتكم. الفقهاء قالوا أن المواراة المقصودة ثلاث أقسام، تفتعوني؟ أولا بالصلاة، يعني الساتر بالصلاة، ولذلك نلقى فقهاء المسلمين هاي الآية يخلوها بقسم الصلاة، حطوها في قسم الساتر من مقدمات الصلاة. الساتر لما واحد يريد يصلي شنو اللي يجب عليه أن يستره أثناء الصلاة؟ يقولون أثناء الصلاة يتعين الستر مطلقا من كل ناظر محترم أو غير محترم مطلقا. وين منين لوين؟ بالنسبة للرجل استوأتين القبل والدبر، زين؟ وبعض فقهائنا يقول من الركبة إلى الصبع، زين؟ هذا رأي، رأي شاب، لكن اللي عليه الجمهور ستر العورتين. بالنسبة للمرأة ستر الجسد كله باستثناء الوجه والكفين والقدمين، زين؟ باستثناء هذا، هذا ستر بالصلاة. طيب هذا الساتر يتعين من كل ناظر، من كل ناظر محترم او غير محترم لازم ينستر. عندنا القسم الثاني من اقسام الستر، القسم الثاني من اقسام الستر خارج الصلاة، يعني الستر هذا بالاوضاع الاعتيادية، بالاوضاع الاعتيادية المرأة من الناظر المحترم فقط. هذا القسم يختلف عن القسم الاول، هناك من كل ناظر محترم او غير محترم، هذا لا، من الناظر المحترم. الناظر المحترم ينستر عنا شنو؟ تستر المرأة كل جسدها، تستثني الكفين والوجه والقدمين على رأي بعض الفقهاء. ليه؟ هذا الساتر. هذا الساتر بالنسبة للمرأة في الأوقات، ليش؟ يعني شنو السبب؟ الله عز وجل عندما أمر بستر أعضاء المرأة، ليش؟ السبب شنو هو؟ يعني ترى ما أكو عند الباري مصلحة أن يحابي صنف من الناس على صنف آخر. إحنا نعرف أن المجتمع صنفين، نصف نسميه رجال والنصف الثاني نسميه نساء. شنو الغرض؟ الغرض من هذا أن المرأة يكون جسمها مثلا مستور دائما، نبهي. المرأة هي شنو وظيفتها الأولية؟ شنو مو وظيفتها؟ الأمومة. طبعا الأمومة، الأمومة شنو معناها؟ معناها أن المرأة تمد المجتمع بالجيل، يعني المرأة توفر لنا الامتداد الطبيعي للمجتمع، تولد لو ما المرأة المجتمع ينقرض باعتبار هي وسيلة الإنتاج، هي اللي تطلع الأطفال. زين، تطليع الأطفال شلون يتم؟ سايرني شوية بالفكرة. زين، تطليع الأطفال شلون المرأة تطلع الأطفال؟ عن طريق التزاوج. زين، عن طريق التزاوج شنو؟ يعني أنا أفرض أنت تقعد تفكر خصوصا الأيام، تقول لك أنا إذا خلص أطلع لي 3-4 أطفال، أولا ذول الدنيا دخلها بالغلط، منين أجيب لهم؟ ثانيا هذه تربية وراي مسؤولية وشعور بالمسؤولية أكون أربيهم، هذا أنا أكون يعني عمري كله أفني إلى جنبه، وهو طفل كون أوفر للأمة وإلها وإلى الراحة، كبار كون أوفر لمدرسة، أخذ مراحل دراسية معينة كون أوصله إلى أن يوصل إلى درجات دراسية عليا، زيادة على ذلك كون من بعد هذا كله إيش أوفر له؟ كون أوفر، يعني أوفر إلى هذا الولد، أوفر له حياة كريمة. هل التزامات ذني أني هذا اليوم تمرض، اليوم راسه يوجعه، واليوم عنده مشكلة، واليوم كنا طالب له على مدرسة، واليوم وفر له عمل؟ طبعا التزام، هذا التزام. الفرد يقول لك أنا مرة أعيش وأنا وحدي، أعيش وحدي وين أروح؟ ها، في كل مكان أروح أنا رايح مرتاح، لا عندي طفل أفكر بي، ولا عندي مصيبة أعنى بها، ولا مخي يشتغل أن هذا ابني استراح من بعدي ولا ها. يعني فعلا الإنسان إذا بعد عن أولاده، أنا أذكر أكو موقف لأبي الطنحان، أبي الطنحان الأسدي، هذا مر بري طهران، شاف له حمامة تزق فراسها، هو طالع رايح للقتال، مجبر طالع للقتال، شاف الحمامة تزق فراسها، انفجر، هذا انفجر انفجار ضخم بالبكاء. قال: أفي كل يوم غربة ونزوح، أما للنوى من أوبة فنريح، لقد طلح البين المشت ركائبي، فهل أرين البين وهو طليح، وأرقني بالري نوح حمامة، فنحت وللشجو الشديد ينوح على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وإذراء الدموع سفوح، وناحت وطفلاها بحيث تراهما، وما بين أطفالي مهامه فيح. وتشعر هذا مو دين من شعر، يقطع قلبه. أتأمل يعني هذا الإنسان لما يريد يتحمل مسؤولية يقول لك أنا علي من يتحمل المسؤولية، يتهرب من الزواج. بس لكن اللي يشد للزواج شنو؟ اللي شدة شدة الاستثارة عند الجنس الثاني عند المرأة. شدة الاستثارة عند المرأة لها عناصر، ومن جملة عناصرها أن تكون مستورة، أما إذا صارت مبتللة فقدت الاستثارة وفقدتها وأصبحت ميسورة، وأصبح الإنسان ينال شهوته منها ويلبس الشارع. زين؟ كما هو الحاصل فعلا في أوروبا، فعلا الحال هكذا. هذول اللي يقولون كرمنا المرأة، هذول بيحكوا أهانوها للمرأة. فالواقع حرص الإسلام على ستر المرأة حتى تبقى دائما الكيان المحبب للرجل، حتى تشد الغريزة بها العنف إلى أن يتزوج ويحفظ امتداد النوع ولا يتهرب من الشعور بالمسؤولية. هاي من ناحية. من ناحية ثانية أن المرأة إذا ابتذلت مفاتنها صارت عرضة للشيطان، وإذا صارت عرضة للشيطان فقدت أعز المؤثرات، وإذا فقدت أعز المؤثرات انتهى الأمر إلى أنها أصبحت حجر غير كريم. ما نقدر نطلع لنا جيل كريم من حجر ملوث أبدا إذا كنا نحرص على جيل كريم. زين؟ إذن الشيء الثالث أن المرأة إذا ابتذلت شدت الإنسان إلى جانب واحد من محاسنها. شنو هو الجانب؟ الجانب الجسدي فقط، وقد تكون عند المرأة جوانب أخرى. ريش راح تضيع تنطنش الجوانب الأخرى، وتتحول المرأة إلى مجرد متعة من متع الشيطان. تشلون؟ يعني في هذا إهانة لها. المرأة عندها جوانب أخرى، عندها جوانب أمومة، عندها جوانب قداسة. المرأة شريكة في المجتمع، سكن يعبر عنها القرآن الكريم بأنها سكن لتسكنوا إليها. كون أجي تشترك وياي في إنشاء الأسرة، في إنشاء المجتمع. أما إذا تحولت إلى مجرد غريزة أصبحت أعاملها معاملة حيوانية، يعني متى ما فقدت الإثارة صارت في نظر كائن يجب أن ينذب الشارع. وهذا اللي حاصل فعلا، هذا اللي حاصل في أوروبا. تجي تلقى لك امرأة عمرها 90 سنة وبيزها المكنسة، وتحت المطار وتحت الشمس وتحت الآلام، هاي اللي أنجبت للجيل ومدت للجيل، أصبح بعد ما ينتفع منها الإنسان ما بيها إثارة شالها، خلاها تصارع الأقدار بالشارع حتى تحصل لها رغيف خبز. لعنة الله على الإنسانية إذا انتهت لها النتيجة. هاي مو إنسانية صار. هاي المرأة هاي اللي استطاعت أن تمد الجيل بالمجتمع، هاي اللي أقدس العواطف عندها، وإذا بها أنا أحولها إلى مجرد كيان ما يحصل رغيفة إلا أن يهرق كرامته وإلا أن تهرق شيخوختها، تلقاها تتشكع في أيام الكبر حتى تحصل لها رغيف. إذن بالواقع الحجاب أولا يحفظ للمرأة حدة أنوثتها، ثانيا يبعدها عن انزلاق الشيطان، ثالثا يحفظ فيها الجوانب غير الجسدية حتى تبقى مقدسة في نظر المرء. أما إذا خرقت هالجوانب ونزلت إلى التبذل، ورد الحديث أن الله لعنها ولعن الناظر إليها، واللعن هو الطرد عن رحمة الله. ولذلك تلقى الروايات تشدد على الحجاب تشديد كافي، تشدد لها الجانب حتى تحفظ كرامة المجتمع. والدعوة بأن المرأة إذا حجبناها شليناها وشلينا حركاتها دعوة جائفة، دعوة كاذبة، دعوة متعدية. الواقع مو هذا، مخادعة. المرأة قلت لك إذا اعطيناها الحجاب الإسلامي بيوسعها الآن، ما أدري شوف، يعني أنا شايف ظاهرة في الكويت منتشرة جيدة جدا، وأسأل الله أن يخليها تتعمم. يعني دائما ألاحظ أن مرأة تسوق بسيارتها ومستورة غاية في الستر، بس الوجه طالع والكفين طالعات. شنو اللي منعها؟ أبدا ما منعها شيء. في هالحالة حجاب إسلامي كامل، وهي ظاهرة يجب أن تبارك ويجب أن تشجع. الواقع لأنه هذه متى ما حفظت فطرتها استطاعت أن تحفظ لنا الأسرة بطهرها وبقداستها. شنو المانع الآن تقدر تمارس أي عمل وهي بهذا الحجاب؟ أما إذا تحولت إلى بهرج من بهارج الشيطان، حولت المجتمع إلى بؤرة من بؤر الجنس القذرة، هذه النتيجة اللي ينتهي إليها التبذل والتميع. طيب، إذن أول هدف من أهداف اللباس يواري سوآتكم وهو الحجاب. زين، هنا لا يفوتني أكو أحكام يذكرها الفقهاء. يعني أنا لما أريد أجي أصلي، لو فرضنا ما عندي ساتر، ما عندي ثوب ألبسه، تسقط عني الصلاة إذا سقط الساتر؟ طبعا لا. لكن إذا أخاف واحد ينظر إلي أصلي وأنا قاعد، وإذا لا والله أأمن من النظر أصلي وأنا قائم. لأن لو فرضنا لا أنا عندي أفرض فالدرهم وهذا الدرهم أقدر أشتري به وأقدر أتوزر بها وأشتري به ما يتوضح لي، ويدور الأمر بين هذا وذاك، ما عندي شيء للثنين للماي وللستر، يا هو يقدم؟ يقول يقدم ثمن الساتر، أنا أشتري ستر أستر به، لأن التراب التراب بديل من الماء، الماء إلى بديل أقدر أتيمم وأصلي، لكن الستر ما إلى بديل. لذلك استئجار الساتر أو شرائه يقدم على الوضوء أو على الطهارة، على ثمن الماء للطهارة، فالستر لا بد من عنده. يتستر الإنسان، ومو بس يتستر، القرآن الكريم يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان لما يريد يجي إلى الصلاة جميل بأن يلبس ملابسه بوقارة، يصلي ويتعطر ويدخل إلى المحراب، لأنه واقف بين يدي الله، والله جميل يحب الجمال، والشكل لا يبتلل، لا يبتلل نفسه، لأنه الوقوف بين يدي الله عز وجل يكون يقف بمنتهى كرامته وبمنتهى استعداده المادي والروحي، لأن هذا إلى قيمته في واقع الأمر أنه يقف بين يدي الله، دليل على تقدير للصلاة، دليل على تقدير موقف بين يدي الله. خذوا زينتكم، النبي كان إذا دخل إلى الكعبة للصلاة يسبقه ريح المسك، عليه أزار ورداء، وإن كان مبسط كان مع ذلك نظيف، ويدخل النبي يصلي فيه. هذا الهدف الأول من أهداف اللباس. الهدف الثاني التجمل، أو قل الحاجة الاجتماعية. كيف الحاجة الاجتماعية؟ يعني أنا هذا اللباس مو بس يسد عندي حاجة بيولوجية مثل ما يقولون، يعني مو بس يدفع عني الحر والبرد ويستر عورتي، لا، لو كان مجرد هالوظيفة كافية كان ممكن أنزل للسوق أشتري لي ثوب بثمن بسيط عادي، لكن ليش أشتري الثوب بثمن عالي؟ شنو السبب؟ السبب أني أريد أبدو في نظر الناس محترم، لأن الملابس المحترمة تبرز الإنسان محترم في نظر الناس. والله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. والشكل إمام زين العابدين سلام الله عليه كان يشتري الجبة 500 درهم، ويشتري أحيانا القميص 100 دينار، لكن إذا صار الصيف يجيب ملابس الشتاء يتصدق بها، وإذا صار الشتاء يجيب ملابس الصيف يتصدق بها. ويظهر أن الإمام سلام الله عليه كان إلى طريقة في هذا، يعني الثوب ابو 500 درهم او ابو 50 دينار اكو بعض الناس ما يقبل فلوس ومحوج محتاج، بس يمنع كرامته تمنع من قبول المال، يجي للامام يقول له هذا الثوب لامش بدني، هذا الثوب لامش بدني اخلى للبركه، عن هالطريق ينطيه اياه، ها يشد ما وجهه يشد فقره عن هالطريق، فهذا ياخذ الثوب يبيعه وينتفع بثمنه، وكان يتصدق دائما، بس ملابسه دائما ملابس محترمه. الإمام الحسين سلام الله عليه لبس الخلف، الإمام الحسن لبس الخلف، أئمة أهل البيت لبسوا، ها الإمام الصادق كان يلبس اللباس العالية والملابس العالية، وكان هذا المعنى دائما الأئمة يستشهدون بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن لتكن من الحلال. الحادثة أنا أعتقد اللي يروها المؤرخين مر عليك، الحادثة اللي صارت للإمام الصادق سلام الله عليه، واحد طبع للإمام الصادق قال يا ابن رسول الله اخبرني ما معنى قوله تبارك وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. شنو النعيم؟ كان أبو حنيفة جالس مجلس الإمام الصادق، قال النعيم الماء البارد والرطب والصيف، ترى موجودة رواية أكو رواية بس طبعا رواية سطحية ما لها قيمة. الإمام سلام الله عليه قال له على رسلك يا هذا، قال له أشيء لك؟ قال بلى. قال له تصور أن الله عز وجل خلق الماء البارد وخلق الرطب، إلمن إذا الناس ما يأكلون الرطب وما يشربون الماء البارد، فإلمن الله خلق للحيوانات، يعني يصير الله يخلق للناس شيء ويعاقبهم على الانتفاع بذلك الشيء؟ وهذا خلاف الامتنان، والله عز وجل يقول خلق لكم ما في الأرض، فلما يكون خلق إن ما في الأرض غير الانتفاع به ننتفع به، إذا شيء ننتفع به الله خلق إنه يمتنع لنا بأنه ننتفع به يجي عاقبنا عليه إذا استعملنا. خلقني ماء يقول لي أنا تكرمت عليك سويت لك ماء غير أشربه للماء، ها إذا شربه يجي عاقبني يقول لي أنت تسأل عنه، طبعا لا. قال له إذن شنو النعيم يا ابن رسول الله؟ قال النعيم ولاؤنا أهل البيت. ليش تستعجل أنت بالعجل تقول؟ قال له النعيم الله عز وجل افترض مودتنا في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. كثير من محقق المذاهب الإسلامية يقول لو أن المرء عبد الله حتى يصير كالشن الباي ولم يأتي بولاء آل محمد لا يقبل منه. ما أكثر الروايات في هذا المورد، ولعله من خيرة الكتب الواقعة اللي ملأت نفسي واستعرضتها في هذا الجانب، فالكتاب لمؤلف من هالملائية اللي ما تشعر بيهم اللي بالصحن قاعد وما تشعر بيه إطلاقا، سيد مرتضى الفيروز أبادي الله يذكره بالخير، من خيرة فضلائنا، عند كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ثلاث مجلدات بس كتاب رائع رائع عجيب، ما ذكرته الصحاح الستة في فضائل الخمسة، يعني فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. هذا الواقع الرجل تعب تعب جميل مبوب الكتاب تبويب رائع، فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ويتناول هو خير مرجع بين يديك، يعني تقدر تخليه بين يديك وتستفيد من عندك الاستفادة الواقع عن الكتاب. الغرض أعود إلى أصل الموضوع، الهدف الثاني من أهداف اللباس أن اللباس يزين به الإنسان، لأن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه، كون يلبس اللباس الجيد. ولهذا كان الأئمة سلام الله عليهم يحثون أصحابهم على الانتفاع بما وهبهم الله. ليه؟ هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث من اللباس ولباس التقوى. لباس التقوى شنو؟ أكو بي رأيين. الرأي الأول أن لباس التقوى وعلمه صنعة لبوس. شنو هي صنعة اللبوس؟ يعني الدروع. لباس التقوى يعني الألبسة الحربية التي يتقي بها الإنسان إذا نزل إلى الحرب. معروف أن المقاتل يلبسوا درع، يعني الآن الدرع ما أصبح هو يلبسه، أصبحت لبسة سيارة، يسوون سيارة مدرعة هو داخل السيارة. نبهي سابقا لا، هو يلبس الدرع يلبسه على جسده، وعرف طبعا في تاريخ الحروب أن الدرع هو اللباس الواقي يلبسه الإنسان. المعروف أنه بس الإمام علي ما كان يلبس درع كامل، يعني المؤرخين يقولون كان يلبس درعا صدرا لا ظهر لها، يعني مو درع كاملة، يلبس بس على مقدمة، يضع شيء من الدرع على مقدمة. ليش؟ قالوا له البس درع كاملة لئلا تؤخذ من خلفك يجوز واحد يطعنك. قال لا أبقى الله علي إن أبقيته حتى يصل إلى ورائه، أنا ما أخليه يصل هناك. في الواقع وما كان الرجل يدعي هذا الادعاء، هو لا لا، الحقيقة الرجل كان ينزل إلى الحرب ويبرهن إذا نزل إلى الحرب، ها؟ هو يبرهن على هذا، يعني مواقفه هي البرهان العملي. أخو الذكر والمحراب إن جن ليله، وصنو القنا والسيف إن طلع الفجر، وفارس مضمار البيان بمهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر، تزود منه كل عصر كما اشتهى، وما زال للدنيا بنجوده ذخر، ستلقاه حيا في الروائع كلها وفي كل سفر من روائعه سطر، فإن قيل هذا قبره قلت أربعه، أهذا الكيان الضخم يجمعه قبر، ولكنه باب إلى معطياته يمد غناه من بساحته فقر. الواقع أن النمط الثالث من فوائد اللباس هو الاتقاء في الحرب ولباس التقوى، هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن لباس التقوى لباس الزهد، إذا أحب الإنسان أن يتزهد، يعني بعض الناس قد يلبس الخشم، يلبس الشعر، يلبس الصوف تحت ملاذ طلبا لمرضات الله، لون من ألوان التصوف أو التقرب بهذا المعنى، إن كان هذا المعنى يحقق تقرب، رأس على خلاف أن المعنى يحقق تقرب. عرف عن الحسين سلام الله عليه أن كان يلبس اللباس الجيد، لذلك يقولون المؤرخين لما رجع الحسين يوم العاشر آخر رجع إلى الخيمة، صاح أخي زينب قالت لبيك يا ابن أم. قال أخي علي بثوب عتيق، طبت إلى الخيمة طلعت لتبان نوع من اللباس الخشن العادي يعني، قالها لا لا أخي أنا ابن أبيك، هذا لباس من ضربت عليه الذلة، لا أخي علي بثوب، طلعي ثوب جيد. طبت طلعت له ثوب من الخش، ها؟ أخرجت له ثوبا من الخش، أخذه الحسين فزره، مزق من موضع الصدر حتى لحد يصير لذي طمع، وحتى يخلوه على جسمه يستر جسمه، لأن يعرف الأمويين وأتباع الأمويين ومقدار خشتهم، ها؟ يعرف هذول اشراح من بعده يسووا، وفعلا سووها بزيد من بعده، وسووها قبل بكثير من الناس، جردوهم من ملابسهم. الحسين اراد هاللباس يبقى على جسده، لكن لما سقط على الارض تتصور هل تركوا ذلك اللباس عليه؟ كلا، اقبلوا الي نزعوا عنه ذلك الثوب وتركوا عرقانهم تصحصوا رمضاء كربلاء. لذلك الكعب يقول في داليته العصماء: وتظل شجر القمع حتى عبت إرسال أجرة إليه بريدا. وثواكل بالنوح تسعد مثلها، رايت ذهب ونشغيدا. انسان غيني يا حسين اخي ويا املي قد جمعني فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا. جعلت تمسح الدم والتراب جوجوي، احفظيني الاطباق الضيال خويل دروب تدري ريد الازلام تبار الضغين من ورا وجدام شبار الوقع ولا الغفا ونار. النعيم جوابا: اللهم وفقنا لما تحب وترضى، فآمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم ما فيهم جالسين والمسلمين، اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.